الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس المتمم للستين بعد المئتين من صحيح الإمام مسلم، وهو 27 من كتاب الحج. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لها: إني لا أظن رجلا لو لم يطب بين الصفا والمروة ما ضره. يعني يحاورها ويقول لها: الصفا والمروة ليست من واجبات الحج، ما دليله على ذلك؟ قالت: قلت لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني أخذ من قوله فلا جناح عليه ومن تطوع خيرا بأن السعي بين الصفا والمروة مستحب وليس بواجب. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطب بين الصفا والمروة، يعني لم يقع منه حج ولم تقع منه عمرة، وإن أتى ببقية الأركان والواجبات، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذلك؟ أخبرته بسبب النزول، لأن سبب النزول والعلم به يفيد في معرفة الأحكام الشرعية. إنما كان ذلك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر، وكان طريقهم على ساحل البحر الأحمر، يقال لهما إساف ونائلة. هذا الصنم لرجل وامرأة، كان منهم أنهما واقع الفاحشة داخل الكعبة، فمسخهم الله حجرين، فبعد ذلك عبدوهم من دون الله. وفي الرواية الأخرى كانوا يهلون لمناح الطاغية التي بن مشلل، صنم كان نصبها عمرو بن لحي في جهة البحر بن مشلل مما يلي قديدا، ثم يجيون فيطوفون بين الصفا والمروة، أي بعد تبركهم بالأصنام والأحجار، ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخرها، فطافوا. هذا دليل على أنهم أرادوا مخالفة أفعال الشرك من جميع الأوجه وما يتصل بها. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان لله يؤتى به على جهته، وليس كل موافقة للمشركين للمسلمين يلزم منها المخالفة لهم، فإذا وافقوهم فيما هو من الدين لا حرج. فمثلا لو لبس الكفار الآن الجبة، هل تمنع الجبة على المسلمين؟ نقول تمنع من باب التشبه. أو أن بعض الكفار رب لحيته، هل نقول على المسلمين أن يحلقوا؟ هذا لا يكون. ومن ذلك ما يذكره بعضهم من أن البنطلون قد صار شائعا بين المسلمين، هذا لا يجوزه، فقد صار حلق اللحية شائع بين المسلمين، صار الاختلاط شائع بين المسلمين، صار سماع الموسيقى شائع بين المسلمين. إلا ما رحم ربي. هل يقال بأن هذه الفعلة وهذا الشيوع يجوز هذا الأمر؟ لا. وإن قال بعضهم بذلك لكن هذا هو الصحيح. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن مكان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نمر بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فوراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء، يعني في من تحرج أن يطوف بين الصفا والمروة من أجل أنها كان بعد تعبدهم على الأصنام التي في ساحل البحر، أو ممن تحرج بالطواف بين الصفا والمروة لأنه بين حجرين. وفي رواية قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. وانظر، أحيانا تتبادر إلى الذهن معاني لبعض آية القرآن، فلو عاد الإنسان إلى تفسير السلف رأى أن المعنى الذي تبادر إلى ذهنه غير المعنى الذي فسره به السلف. ولذلك نحن مطالبون بالعودة إلى تفسير السلف. وفي رواية أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يحلون لمناه، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في أبائهم، من أحرم لمناه لم يطب بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال النووي: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره. وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال بعض السلف: هو تطوع. وقال أبو حنيفة: هو واجب، فإن تركه عصى وجبره بالدم وصح حجه. دليل جمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال: خذوا عني مناسككم. والمشروع سعي واحد، والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم، ويجوز تأخيره إلى بعد طواف الإفاضة. يؤخر في القارن وفي المفرد، أما المتمتع فلا بد أن يأتي به حتى يقع منه التمتع. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: باب بيان أن السعي لا يكرر، أي لا يكرر في الحج مرتين، فمن كان مفردا أو قارنا يجزئه السعي الواحد، ومن كان متمتعا يأتي بالسعي بعد الإفاضة. ليس معنى ذلك أن ليس عليه سعي، لأن المتمتع هي عمرة منفصلة، لا مدخل لسعي العمرة في الحج، كما لا مدخل لطواف العمرة في الحج، كما لا مدخل في حلق العمرة للحج. فيتفطن لهذا، لأن شيخ الإسلام يخالف في هذه المسألة، وهذا القول منه مخالفة. وأما الحديث الذي يأتي: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، هذا يحمل على القارن والمفرد. قال: وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن حاتم وهو السمين قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وهو الطواف الذي يكون بعد الإفاضة، ويكون بعد طواف القدوم للقارن والمفرد. قال: باب استحباب دامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. وأما في العمرة فإنه يلازم التلبية حتى يستلم الحجر. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حا حدثني يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد بن حارثة قال ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، الشعب نزول يكون بين الجبال هذا يسمى شعب، أناخ فبال يعني أوقف بعيره فنزل فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء الماء ليتطهر به. الوضوء بالفتح المراد به ما يتطهر به، والوضوء بالضم الفعلة. فتوضأ وضوعا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريم فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، جمرة العقبة، لأنها لا ترمى يومئذ إلا هي، أما بقية الجمار فلا ترمى إلا في أيام التشريق، لأنها ثلاث جمار، الجمرة الصغرى أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، والجمرة الوسطى هي ما بين الصغرى والعقبة، والعقبة هي الأولى جهة مكة لأنها كانت في عقبة، يعني مكان مرتفع بين جبلين، وكان يقع فيه موت كثير نظرا للتدافع، وكثير من الناس يتهيب من ذلك الموطن، وما زالوا يتهيبون إلى الآن، مع أنه بعهد الملك عبد الله رحمه الله وسع الجمرات توسعة عظيمة قد لا يحتاجون إلى التوسعة مرة أخرى، فجعلها عبارة عن أربعة أدوار، وكل دور يأتيه الأفواج منها هنا ومنها هنا حتى لا يختلطون في الطرق. وأيضا الراجع هو سبب التدافع أن الذي يرمي الجمرة كان يرجع إلى الوراء، يريد أن يرجع إلى المنى فيتدافع مع من أمامه يقع الدعس، وإذا قد مات واحد يموت أعداد. أما الآن تمضي إجباري، خطوط إجبارية لا تستطيع أن ترجع إلى الوراء، وبهذا سهل الرمي والعودة. ثم أيضا الشاخص الذي يرمى فيه قد وسعوه جدا، صار أكثر ربما من 10 متر مع الحوض، بينما كان في الزمن الماضي الشاخص صغير والحوض صغير، ومع ذلك كان بعض الصحابة يكبر في ذلك اليوم كما سيأتي، منهم المكبر ومنهم الملبي ولم ينكر بعضهم على بعض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلزم التلبية حتى رمى الجمرة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاوى حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن أبي الزبير، رواية الليث عن أبي الزبير أحسن من غيرها حتى وإن عنع لا تضر، عن أبي سعيد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قالوا كان جميلا كريما. وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة، لأن الحطمة تؤدي إلى تكسير، وتؤدي إلى اضطراب، تؤدي إلى فوضى. وهو كاف ناقته يأخذ بخطامها حتى لا تستطيع المضي إلى الأمام بسرعة، حتى دخل محصرا وادي الذي بركت فيه فرس أو فيل أبرهة، وهو من منا قال عليكم بحصى الخلف الذي يرمى به الجمرة، يعني اجمعوه. وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أما الآن بعضهم يجمع الحصى في منى في مزدلفة ويغسله ويفعل له أفاعيل ما ثبتت، لكن لا بأس بجمع الحصى قبل أن يصل إلى أماكن الرمي حتى لا يدوسه الناس وهو يجمع. وفيه الإشارة على التعليم بالفعل من قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك، يعني عند جمرة العقبة. وفيه جواز تسمية سورة البقرة بهذا الاسم خلافا للحجاج ومن إليه الذين قالوا إنما تقول السورة التي ذكرت فيها البقرة. وسواء لب الملبي أو سكت أو كبر، الحج صحيح، إنما هذه الأمور من المستحبات. وكلما تأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجره أكثر واتباعه أحسن. قال النووي خص البقرة لأن معظم أحكام المناسك فيها، فكأنه قال هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأخذ عنه الشرع وبين الأحكام فاعتمدوه، وأراد بذلك الرد على من يقول ليقطع التلبية في الوقوف بعرفة. وهذا معنى قوله في الرواية الثانية أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا، فقال ابن مسعود ما قال إنكارا عن المعترض وردا عليه والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.